في واقع بديل، لا يرتبط اسم أدولف هتلر بالطغيان والدمار، ولكن مع الفداء والتحول. ولدت في عالم مليء بالكراهية والتحيز، لم يظهر أدولف هتلر باعتباره نذيراً للظلام، بل كمحفز للتغيير والمصالحة. منذ الصغر، أظهر أدولف تعاطفاً عميقاً مع معاناة الآخرين. نشأ في ظل الفقر واليأس في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، لقد شهد بنفسه معاناة المظلومين والمهمشين. عازمون على إحداث الفارق، أدولف يكرس حياته لمداواة جراح أمته وتعزيز روح الوحدة والرحمة. مع صعوده إلى الشهرة، رفض أدولف سياسات الانقسام والكراهية، وبدلاً من ذلك، ندافع عن رسالة الشمول والتفاهم. لقد عمل بلا كلل على تفكيك الحواجز النظامية التي طالما اضطهدت الأقليات، الدعوة إلى المساواة والعدالة لجميع المواطنين في ألمانيا. ومن خلال عمله الدؤوب، ينجح أدولف في رفع زملائه الألمان من رماد الهزيمة وشق طريق جديد من الأمل والازدهار. تحت قيادته الملهمة، تصبح ألمانيا منارة للتقدم والسلام، تمهيد الطريق لمستقبل أفضل للجميع. هذا هو العالم حيث إرثه هو الحب، وليس الكراهية. هذه قصة رجل ارتقى فوق ظلام عصره وتصبح منارة من النور، يظهر لنا جميعا أنه حتى في أحلك الأيام، هناك دائما أمل. ماذا كان سيحدث لو أصبح الفوهر زعيما عظيما ومات في منزله على سريره في شيخوخته؟ ما مدى اختلاف العالم عما نعرفه؟ ماذا خسرت وماذا ربحت؟ إنه عالم بدون فاشية ونازية، بدلاً من ذلك هناك فقط الديمقراطية والحرية. وربما شيء آخر، ربما مكان حيث يتم قبولك، لا يهم من أنت أو ماذا أنت. في هذا التاريخ البديل للقرن العشرين، كان أدولف هتلر زعيماً ثورياً أسس دولة تقدمية في ألمانيا سعت إلى توحيد جميع الشعوب الألمانية. ومن خلال عمله الدؤوب وتفانيه، نجح نظام هتلر في إنهاء الحرب العالمية الأولى المدمرة مربوطة وتأسيس دولة مزدهرة تحظى باحترام الجميع. هذا العالم هو العالم الذي لم تحدث فيه فظائع الهولوكوست أبداً، حيث تم تحقيق السلام والازدهار من خلال التعاون وليس الحرب. إن الدولة الألمانية التي أنشأها هتلر هي ملاذ لكل من يبحث عن ملجأ من الاضطهاد والتمييز. لقد ازدهرت الأمة كمركز للعلم والثقافة، مع تحول برلين إلى مدينة حضارية مزدحمة معروفة بتسامحها وتنوعها. هذا هو العالم الذي ربما كان ليكون لو عاش هتلر ليرى هذا الحلم يتحقق. هذا هو العالم الذي فقدناه في واقع نعرفه، حيث سادت الفاشية وقادت العالم إلى الخراب. في هذا العالم تم تجنب أهوال الحرب العالمية الثانية، وتعلمت الإنسانية قيمة السلام والوحدة. عالم تمكن فيه الفوهر من إنشاء إمبراطوريته التي دامت 1000 عام. ومع ذلك، فإنه ليس استبدادياً وشمولياً كما قد نتصور، بل على العكس من ذلك، فهو مجتمع منفتح ومتقدم يتمتع بنظام برلماني. يتم أخذ الديمقراطية وحقوق الإنسان على محمل الجد. هناك رعاية اجتماعية، ويتم أخذ البيئة على محمل الجد أيضاً. إنه عالم بلا محرقة، بلا حرب عالمية ثانية. إنه عالم بلا ملابس سوداء، بلا صلبان معقوفة، بلا أوشفيتز. عالم بدون ألمانيا النازية. بدلاً من الديكتاتورية العسكرية، ألمانيا لديها برلمان وحكومة فعالة. يطلق على رئيس الدولة اسم الرئيس بدلاً من الفوهر. إن ألمانيا الآن دولة أكثر سلاماً وازدهاراً وتقدماً ثقافياً. بدلاً من الرايخ الثالث، لقد أسس هتلر إمبراطورية استمرت 1000 عام مع جمهوريته البرلمانية. لكن رؤية أدولف امتدت إلى ما هو أبعد من حدود ألمانيا. وأقر بضرورة التعاون والتنسيق العالميين من أجل بناء عالم أكثر سلاماً وازدهاراً. لقد عقد تحالفات مع الدول المجاورة تعزيز روح حسن النية والتعاون التي تتجاوز العداوات والانقسامات القديمة. وقد حظيت جهود أدولف الرامية إلى تعزيز السلام والمصالحة على الساحة العالمية بإشادة واسعة النطاق، وأصبح شخصية محترمة على الساحة الدولية، وقد حظي بإعجاب الجميع لالتزامه بالدبلوماسية وتفانيه الذي لا يتزعزع في خدمة قضية السلام. ومع ذلك، وعلى الرغم من نواياه النبيلة، واجه أدولف معارضة من أولئك الذين تشبثوا بأيديولوجيات عتيقة من الكراهية والتفوق. اتهمه منتقدوه بالضعف والسذاج، مدعياً أن رسالته التعاطفية كانت لا مكان لها في الحقائق الجيوسياسية القاسية. لكن أدولف ظل ثابتاً على قناعاته، رفض التنازل عن مبادئه في مواجهة الشدائد. ورغم أن رحلته كانت محفوفة بالتحديات والنكسات، ولم يتراجع أبداً عن التزامه ببناء عالم يسود فيه التعاطف والتفاهم. بدلاً من إنشاء إمبراطورية بالقوة، لقد استخدم الدبلوماسية لإخضاع الدول والمناطق المختلفة لحكمه. لديهم نظام فيدرالي، مع وجود حكومة مركزية قوية ولكن أيضاً مع استقلالية الولايات. لديهم برلمان، وانتخابات، وحرية التعبير. وهكذا تغير العالم. ومع ذلك، نشأت توترات جديدة بين الكتلتين القويتين، الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة والكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي. تميزت فترة ما بعد الحرب بالحرب الباردة بين الجانبين، وكان الانقسام الأيديولوجي واضحاً وأدى إلى العديد من الحروب بالوكالة في جميع أنحاء العالم. كانت لدى الكتلة الغربية والكتلة الشرقية وجهات نظر متعارضة بشأن مستقبل أوروبا وبقية العالم. لقد أرادت الكتلة الغربية نظاماً ديمقراطياً ليبرالياً، في حين أن الكتلة الشرقية عززت نظام الحكم الماركسي اللينيني. وقد أدت هذه الاختلافات إلى مواجهة مطولة هددت استقرار العالم ذاته. ومع ذلك، وبينما كانت التوترات بين الكتل تتصاعد، حدث غير متوقع. استقال رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون، تم استبداله بنائب الرئيس جيرالد فورد. كان فورد جمهورياً معتدلاً وكان محبوباً في الحزب الديمقراطي، وسرعان ما شرع في محاولة رأب الصدع السياسي بين الجانبين. بحلول نهاية عام 1974، أصبح الزعيم السوفيتي ليونيد بريتجنيف، وكان يتجه نحو السلام أيضاً. التقى الرجلان في قمة في صيف عام 1975، حيث وقعت اتفاقيات هلسنكي، واعترفت المعاهدة بحدود الكتلتين الشرقية والغربية وأعلنت أن الجانبين سيحترمان سيادة كل منهما. واتفق الزعيمان أيضاً على العمل معاً بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان والبيئة. بعد توقيع اتفاقيات هلسنكي، خف التوتر في العالم. لا تزال هناك صراعات وأزمات، ولكن بشكل عام كان المناخ أكثر تفاؤلاً. وقد عملت الكتلتان الغربية والشرقية معاً لحل هذه الصراعات، وقد تعاونوا أيضاً لمواجهة تحدي الاحتباس الحراري العالمي. وفي تسعينيات القرن العشرين، تم تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التحديات البيئية التي يواجهها العالم. وشهدت فترة ما بعد الحرب انخفاضاً هائلاً في الإنفاق العسكري وزيادة في الاستثمار في الصناعات المدنية. وانهارت العديد من الأنظمة القديمة، وتمت إقامة أنظمة جديدة أكثر ديمقراطية. ولا تزال هناك بعض التوترات في بعض مناطق العالم، ولكن بشكل عام كان الجو مليئاً بالأمل والتفاؤل. بعد سقوط الشيوعية، أصبحت العديد من دول حلف وارسو السابقة، مثل روسيا والمجر ورومانيا، تحولت إلى اقتصادات السوق الحرة، وقد ساهم انضمام هذه البلدان إلى الاتحاد الأوروبي في القرن 21 في تسهيل هذه العملية. كان هناك انتعاش في القومية، وخاصة في البلدان التي نالت استقلالها مؤخراً مثل بولندا والمجر، وكانت هناك أيضاً دعوات متجددة للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي والانفصال في أجزاء من أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، واصلت دول البلطيق السعي للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، كما فعلوا منذ أوائل التسعينيات. مع انضمام المزيد من الدول إلى الاتحاد الأوروبي، زادت قوة المنظمة ونفوذها، وأصبحت قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية. صعود الشعبوية في أوروبا بقيادة سياسيين مثل فيكتور أوربان في المجر ومارين لوبون في فرنسا، ويمكن أن يعزى ذلك جزئياً إلى القوة والنفوذ المتزايد للاتحاد الأوروبي. كثير من الناس، وخاصة القوميين، اعتبروا الاتحاد الأوروبي تهديداً لسيادة بلادهم واستقلالها. ولكن مع استمرار المشروع الأوروبي في النمو واكتساب الزخم، وكان هناك أيضاً رد فعل عنيف من جانب أولئك الذين شعروا أن المنظمة كانت تقدمية للغاية، التدخل في أسلوب الحياة التقليدي في العديد من الدول الأعضاء، وقد أدى هذا إلى دعوات للإصلاح، بما في ذلك الحد من صلاحيات البرلمان الأوروبي وإعطاء مزيد من الاستقلالية للدول الأعضاء. تحت قيادة أدولف، شهدت ألمانيا تحولاً ملحوظاً. لقد نفذ إصلاحات شاملة لمعالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي ابتليت بها الأمة، الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لضمان حصول كل مواطن على الفرصة لتحقيق النجاح، كما أقام علاقات قوية مع دول أخرى وخاصة في الكتلة الغربية، تعزيز مكانة ألمانيا كقوة عالمية رائدة. اليوم أصبحت ألمانيا دولة مزدهرة ومزدهرة، معترف بها في جميع أنحاء العالم لالتزامها بالسلام والعدالة. لا يزال إرث أدولف هتلر كبطل للتقدم والإصلاح غير منقوص، ملهماً أجيالاً من القادة لمواصلة إرثه في الابتكار والتحسين. ومع مرور السنين، استمر إرث أدولف شهادة على القوة التحويلية للرحمة وحسن النية، وأصبح اسمه مرادفاً للفداء والأمل، مثال ساطع لكيفية تأثير نور الحب والتسامح حتى على أظلم النفوس. وفي قلوب الناس في جميع أنحاء العالم، لم يتم تذكر أدولف هتلر باعتباره شريراً بل باعتباره بطلاً، الذي كانت شجاعته وتعاطفه سبباً في تغيير مجرى التاريخ نحو الأفضل.